الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الصافات ومع الآية 27 في قوله تعالى، والله جل جلاله في هذه الآية وفي الآيات التي تليها ينقل مشهدا من مشاهد الدار الآخرة، وما يجري بين أهل النار من خصومات، وإنه لحق تخاصم أهل النار. الحقيقة قد يسأل سائل، لماذا يذكر الله لنا هذه المشاهد قبل أن تقع؟ أولاً، هو يعلم ما سيكون، ولكن هذه المشاهد التي يصورها القرآن الكريم لنا من أجل أن نتعظ في الوقت المناسب. أما إذا رأيناها رأي العين وشاهدناها في وقتها لا قيمة لها، فالعبرة كلها أن تتعظ في الوقت المناسب. كنت أقول لكم دائماً إن قضية الإيمان ليست على الشكل التالي، تؤمن أو لا تؤمن. قضية الإيمان فقط متى تؤمن، لأنه لا بد من أن تؤمن، لا بد. أكثر الكفار، أعتى العتاة، أفجر الفجار، أشد الناس بعدا وانحرافا وكفرا وتيها وإنكارا وجحودا، لا بد حينما يأتيهم الموت من أن يؤمنوا. ألم يقل فرعون آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؟ هل في الأرض أشد كفرا منه؟ قال أنا ربكم الأعلى، ما أرى لكم من إله غيري. ومع ذلك حينما جاءه الموت قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذا القضية كلها قضية متى تؤمن، متى تؤمن. إما أن تؤمن في الوقت المناسب، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان. لذلك ساق الله جل جلاله لنا هذا المشهد وهذا الحوار وتلك الخصومة التي تجري في النار وبين أصحاب النار، وكيف أنهم يتلاومون، وكيف أن كل منهم يتهم الآخر، أنت الذي أضللتني، وكيف أهل الجنة في الجنة يتنعمون، وكيف أن أهل الجنة قد يخطر لهم رجلا من أصحاب النار فيطلعون فإذا هو في أعماق النار. أيها الإخوة الأكارم، الآيات اليوم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، بل لم تكونوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، فأغويناكم إنا كنا غاوين، فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. أيها الإخوة، الإمام علي كرم الله وجهه له نص يفيدنا جدا في هذا المقطع القرآني. هذا النص يتحدث عن علاقة الدنيا بالآخرة، هم في الآخرة وفي سقر يتحاورون ويتناقشون ويتلاومون، ولكن سيدنا علي كرم الله وجهه يقول إنه ليس شيء شر من الشر، ليس شيء شر من الشر. تصور أنواع الشر، تصور القتل، الزنا، الفحش، الخيانة، تصور كل أنواع الشر، أن تقتل الناس بالمئات. هؤلاء الذين ألقوا على بعض مدن اليابان قنبلة أماتت 300,000 رجل في ثانية واحدة. تصور هذا الشر، ما هو أشر من الشر؟ الإمام علي رضي الله عنه يقول إنه ليس شيء شر من الشر إلا العقاب، عقاب أهل الشر شر من الشر، وليس شيء خير من الخير إلا الثواب. تصور كل أنواع الخير، إطعام الطعام، إفشاء السلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إكرام الضيف، رحمة اليتيم، رحمة الأرملة، تصور الدعوة إلى الله، هداية الخلق، كل هذه الأعمال الطيبة خير منها ما أعد الله للمؤمنين من نعيم مقيم في الجنة. كلام دقيق وسيأتي أدق منه. إنه ليس شيء شر من الشر إلا العقاب، وليس شيء خير من الخير إلا الثواب. الآن قال كل شيء في الدنيا سماعه أعظم من عيانه. أي شيء يلتمع في ذهنك تملكه وعشه تراه باهت اللون. قبل الزواج يظن الإنسان أن الزواج هو نعيم الدنيا، فبعد الزواج بسنتين أو أكثر يرى أنه شيء عادي بل أقل من عادي. أين هذا البريق؟ أين هذه الأحلام؟ أين تلك الأماني؟ البيت الذي يروق لك بعد أن تسكنه يصبح شيئا عاديا، العمل الذي تطمح إليه، المركبة التي تقتنيها، أي شيء في الدنيا سماعه أعظم من عيانه، الحديث عنه أمتع من تملكه، الحديث عن مباهج الدنيا أمتع منها، الحديث عن الملذات أمتع من الملذات، الحديث عن بعض الطموحات أمتع من هذه الطموحات لو وصلت إليها. هذه سنة الله في خلقه. الدنيا هكذا تقبل عليها ثم تفاجأ. لذلك ربنا جل جلاله يقول لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، والغرور أن ترى الشيء بحجم أكبر من حجمه. فالإنسان في أول حياته قد يظن المال كل شيء، كلما تقدمت به السن يراه شيئا ولكن ليس كل شيء، فإذا شارف الموت يراه ليس بشيء. فالبطولة أن ترى الشيء على حقيقته في الوقت المناسب. فربنا جل جلاله يحذرنا من أن نرى الدنيا بحجم كبير. كل شيء في الدنيا سماعه أعظم من عيانه، لكن مهما وصفت لكم الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة لما رأى سيدنا زيد الخير أو زيد الخيل، كان من أجمل الرجال في عهد النبي، يعني مضرب المثل في جماله وفي مروءته وفي شهامته، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنت؟ قال أنا زيد الخيل. قال عليه الصلاة والسلام بل أنت زيد الخير. قال له لله درك يا زيد، ما وصف لي أحد فرأيته إلا رأيته دون ما وصف إلا أنت يا زيد. دائما في الدنيا الإنسان يفاجأ، يوصف لك مكان جميل تذهب إليه فإذا هو أقل مما وصف، يوصف لك بيت جميل تدخل إليه فإذا هو أقل مما وصف. كل شيء في الدنيا سماعه خير من عيانه. أما الآخرة بالعكس، كل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه. لهذا قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما قال لو تعلموا، لو قال لو تعلموا لأمكن أن تعلم، قال فلا تعلموا، يعني يستحيل على الإنسان أن يعلم ماذا أعد الله له من نعيم مقيم. فلذلك المؤمن حينما يقبض الله روحه ويرى من حوله يبكون ويتألمون ويندبون حظهم ويضربون وجوههم ويمزقون ثيابهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع: إن الرجل ليعذب ببكاء أهله عليه. العلماء حاروا في هذا الحديث، ألم يقل الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فما ذنب هذا الرجل يعذب لأن أهله يبكون عليه؟ قال بعض شراح الحديث: إن المؤمن إذا رأى مقامه في الجنة ورأى أهله يبكون يتألم لهم، هو في نعيم مقيم، هو في جنة عرضها السماوات والأرض، هو في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لا خوف عليه ولا هو يحزن. لذلك الإنسان من ضعف عقله أن يتعلق بالدنيا، ومن رجاحة عقله أن يتعلق بالآخرة. وأرجحكم عقلا أشدكم لله حبا، وإن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا، وأحزمكم أشدكم استعدادا له، ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. صحابي جليل تفقده النبي عقب معركة أحد فلم يجده، قال: أين هو؟ سعد بن الربيع. كلف أصحابه أن يتفقدوه في ساحة المعركة، ذهبوا إليه فإذا هو بين الموتى لم يمت بعد. قال له من كلفه النبي بذلك: يا سعد، أبين الأحياء أنت أم بين الأموات؟ يعني ما وضعك؟ قال: أنا بين الأموات، يعني في النزع الأخير. سيدنا سعد بن الربيع قال لهذا الصحابي الرسول، قال: أبلغ عني رسول الله أن جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، يعني الله يجزيك الخير على هذه الهداية، وأبلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. يعني كان في قمة سعادته، وعلامة الإيمان أن المؤمن يشتاق إلى الله عز وجل، يحب لقاء الله. كلما استقمت على أمره وصلح عملك تمنيت لقاء الله عز وجل، هي قاعدة. أما الله جل جلاله يصف اليهود فيقول: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صار في قانون، هذا مقياس لنا جميعا، تمني الموت أن تشتاق إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه الدنيا فقال: بل الرفيق الأعلى، اختار لقاء الله عز وجل. لذلك سيدنا الصديق حينما قال النبي الكريم في خطبة من خطبه: إن رجلا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله، فبكى الصديق بكاء شديدا فقال: بل نفديك بأرواحنا يا رسول الله. علم أن المعنية هو رسول الله. وحينما نزلت الآية الكريمة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا الصحابي الجليل قال: هذه نعوة النبي. يعني أخطر حدث في حياتك حدث مفارقة الدنيا، أخطر حدث، وأعقى الإنسان هو الذي يعد لهذا الحدث الذي لا بد منه، لا بد منه، لا بد من ساعة يوضع الإنسان في القبر، لا بد من ساعة يترك الدنيا كلها، بيته، أهله، أولاده، بلدته، مكانته، أمواله، متنزهه، مقصفه، أبدا، يدع كل شيء. لذلك أعقل إنسان هو الذي يترك الدنيا قبل أن تتركه، هو الذي يتعلق بالآخرة قبل أن تجذبه، هو الذي يقدم ماله أمامه حتى يسره اللحاق به. في شيء آخر، إذن كل شيء في الآخرة عيانه أعظم من سماعه، فليكفكم من العيان السماع ومن الغيب الخبر. الآن قال: واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة، نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص في الآخرة وزاد في الدنيا. إذا كانت دنياك متواضعة ومحدودة وكانت أخراك غنية مترعة فهذا هو التوفيق، أما إذا زاد نصيبك من الدنيا وقل في الآخرة فهذا هو المصاب الكبير. واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص في الآخرة وزاد في الدنيا. فكم من منقوص رابح، كم من منقوص رابح، وكم من مزيد خاسر. واعلموا أن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه. قال: فكلا منها رغدا حيث شئتما، كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. نسبة المحرمات إلى ما هو حلال نسبة ضئيلة جدا جدا جدا. الخمر محرمة، عد كم شراب مباح، كم شراب لك أن تشربه هنيئا مريئا طيبا مباركا، مئات بل ألوف. لحم الخنزير محرم، كم طعام، كم من أطعمة مباحة لك، أنواع منوعة لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. إذن واعلموا أن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه، وما أحل لكم أوسع مما حرم عليكم، فذروا ما قل لما كثر، وذروا ما ضاق لما اتسع. قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل. أوضح مثل لهذا الموضوع، في الشام مدرسة هي التجهيز الأولى قديما، هي الثانوية الأولى في القطر، كانت في عام 37-38 كانت الثانوية الوحيدة في القطر، وكان فيها نظام المبيت الليلي، ففيها مطابخ وفيها مهاجع، فيها قاعات مطالعة. فهذا الطالب مكلف بالدوام، مكلف بحضور الدروس، مكلف بالمطالعة والمذاكرة والدراسة، وهناك عاملون في المطبخ وفي إعداد الطعام وفي تهيئة الطعام وفي طبخ الطعام، وهناك من يجلب الأرزاق، وهناك من يهيئ الأطباق. طيب الطالب شوف مضمون له الطعام في الوقت المحدد، يقرع الجرس فيتوجه إلى المطعم فإذا كل شيء على الطاولة، الطعام والشراب والفاكهة والحلويات. مطلوب منه أن يدرس، وقد تكفلت له المدرسة بثلاث وجبات أساسية متوازنة وكاملة. ما قولك بطالب ترك قاعة المطالعة وترك مذاكرة الدروس وترك حضور المحاضرات وتوجه إلى المطبخ يسألهم: هل أتيتم بالبصل؟ ماذا فعلتم بالأكل الفلاني؟ هل تم نضجها؟ هذا مو شغلك، هذا كلفت بالدراسة وتكفلنا لك بالطعام، فلماذا تركت الدراسة وحشرت أنفك في الطعام؟ هذه قضية مهمة جدا. الإنسان الضال المضل الغافل التائه يشغل نفسه بما تكفل الله له به ويعرض عما كلف به، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أبداً
ليس لك إلا ما سعيت. الآية دقيقة جدا، الآية فيها قصر. لو أن الله عز وجل قال للإنسان ما سعى وله ما لم يسعى، لكن وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك في الآخرة إلا عملك الصالح، إلا استقامتك، إلا بذلك، إلا عطاؤك، إلا صدقتك، إلا زكاتك، إلا غض بصرك، إلا ضبط لسانك، إلا خدمتك للخلق، إلا إطعام الطعام، إلا بذل السلام، إلا رعاية اليتيم، ليس لك إلا هذا، ولكن الرزق في الدنيا تكفله الله لك. فهذا الذي يعرض عن الدين من أجل رزقه يفعل كما يفعل هذا الطالب، ترك قاعة المطالعة، ترك حضور الدروس، وتوجه إلى المطبخ ليسأل ماذا فعلتم بهذه الأكلة، وماذا فعلتم بهذا الطعام. لذلك واعلموا، يقول الإمام علي، قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل، فلا يكن المضمون لكم أولى بكم من المفروض عليكم، فبادروا بالعمل وخافوا بغتة الأجل. يعني ما من إنسان يموت من أقربائه إلا يسأل، في سؤال، يعني في فضول، كيف مات؟ هل كان مريضاً؟ بيتفاجأ الإنسان أحياناً أنه شخص لا يشكو شيئاً، في بذهنه آمال لعشرين سنة قادمة، يأتيه الموت فجأة بغتة، فهذا الموت السريع، المغادرة السريعة، وما أكثرها ولا سيما في هذه الأيام. يعني الإنسان ألفنا بفطرتنا أنه الإنسان بيمرض سنتين ثلاثة عشر سنوات، طريح الفراش، ثم يأتيه الموت على انتظار. أما أن يتناول الإنسان طعام الفطور في بيته بين أولاده وفي الظهيرة مسجع على فراش الموت، ينام فلا يستيقظ، يستيقظ فلا ينام، يذهب فلا يعود، يعود فلا يذهب، يعني غير شيء عجيب. بيقول سيدنا علي: بادروا بالعمل وخافوا بغتة الأجل. والحمد لله رب العالمين.